بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. نتحدث عن السيطرة بقى على المدائن اللي كانت في شهر صفر سنة 16 هجري، لما عبر 26,000 مسلم دول الى البر الشرقي لنهر دجلة. كان يزدجرد طبعا عايز يهرب، وقلنا ان هو هرب وجمع معاه حاجات كتير جدا، بس كان باعد شوية من الفرس ينوشوا المسلمين يعطلوهم شوية عن العبور عبال ما يتمكن يزدجرد من الهرب، لانه ما كانش متوقع ان المسلمين هيعبروا نهر دجلة ابدا. وراه ترك يزدجرد وراه مهران والنخير جان علشان يدفعوا عن الايه المدائن، لكن طبعا هيقدروا يثبتهم. اول ما علم مهران والنخير جان بقدوم المسلمين لم يثبتوا امام المسلمين وجريوا على طول، جريوا. توجه يزدجرد الى حلوان الاول، هو رايح يزدجرد ناحيه نهاوند، توجه الى حلوان الاول عبارة عن 200 كيلو من المدائن، وعهد يزدجرد زي ما قلنا بالدفاع عن المدائن الى مهران الراضي والنخير جان. لكن لما فوجئ بكده توجه الى حلوان اللي بتبعد 200 كيلو متر من المدائن. دخل المسلمون خلاص هيخشوا على ايوان كسرى، فالناس اللي موجودين في المدائن ما كانوش مصدقين الموقف ده، ولذلك قعدوا يقولوا والله ما نقاتل الانس وانما نقاتل الجن. دول مش انس، دول جن اللي احنا بنقاتلهم. الله، ياخدوا كل البلاد دي وجايين كمان، وبعدين عبروا بورسعيد وبعدين أسبانيين وعبروا نهر دجلة وجايين علينا. فمنهم ناس من الفرس ما كانوش مصدقين، وأصابتهم نوع من الهستيريا، جالهم جنون في دماغهم لدرجة ان واحد منهم من الفرس بقى يمسك الطين ويضرب بيه الحيطة، وبعدين طلع عشان يقاتل المسلمين فقتلهم المسلمون. مجموعة من الفرسان مش مصدقة اللي حصلت، المسلمون حييجهم وحيخشهم ايوان كسرة، يا ناس ازاي واحنا عايشين الكلام ده، ده احنا ناس محترمه وناس كويسين وبنقاتل وكذا وكذا وشجعان. طب اقول لكم على حاجه، احنا نمسك كور كده من طين ونرميها في الهواء وانت تنشن عليها على المجموعه اللي واقفه دي، يعني يرموا ينشنهم يجيبوها. طب يعني احنا كويسين اهو وشجعان وعندنا امكانيات كتيره، اما ليه بس لما بيجونا المسلمون دول ما بنعرفش نعمل معاهم حاجه؟ سبحان الله. والمهم وقفهم علشان يقتلوا المسلمين ما قدروش برضه، والمسلمون قتلوهم. يبقى فعلا اقسموا ان هما مش بيقتلوا الانس بل بيقاتلوا الجن. المهم ان كده خلاص اصبح ايوان كسرى امام المسلمين، يدخل المسلمون ايوان كسرى اللي هو تقدر تعتبره قصر الحكم اللي كان بيحكم منه يزدجرد. ولذلك بقى سبحان الله في تماثيل وبسط وذهب وفضه وزبرجد وياقوت، كل ما تتخيله موجود جوه. ويدخل سيدنا سعد بن ابي وقاص ايوان كسرى ويبص بقى، هو ده البيت اللي كان بيحكم منه، بيت ايه؟ هو ده القصر، قول قصر، قول قصور، قول النقش الزخرفه اللي موجوده فيه، الذهب، تماثيل، سبحان الله. يدخل سيدنا سعد بن ابي وقاص القصر مع المسلمين وهو يتلو قول الله عز وجل. شوف بقى هنا مش داخل بقى يرفع ايده ويقول النصر انتصرنا وكذا ولا بد من فين الناس اللي كانوا واقفين قدامنا هاتوهم لازم مش... لا ابدا، لانه تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم لما كان داخل مكه بعد ان فتحها في 20 رمضان سنه 8، النبي صلى الله عليه وسلم يتواضع لله ويسجد على دابته وهو داخل مكة حتى ان عتلونه ليمس واسطة الرحم فوضوعا الى الله، من كثر ما هو مبالغ فانه بينزل دماغه سايد الى الله على الدبة بتاعته. كذلك يقول سيدنا سعد بن ابي وقاص ايوان كسرى وهو يتلو قول الله عز وجل: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. سبحان الله. شوف المسلم استشعار بالتواضع إلى الله وبالتذلل إلى الله، وفي موطن إيه؟ موطن نصر. شوف أنت بقى الجيوش الثانية لما بتنتصر يلا ايه كله يزرق ويزعق، هاتوا الخمره اشربوا خمره، كله يرقص، فين النساء اللي هنا نغتصبهم، فين كذا نقتلهم، الدماء مش عارف ايه. ابدا المسلمون ليسوا هكذا لانهم تعلموا من الاسلام. شوف الله يقول ايه: اذا جاء نصر الله والفتح، ها اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا تعمل ايه؟ فسبح بحمد ربك ها واستغفره انه كان توابا. واستغفره ليه جايه؟ ليه جايه كلمه واستغفره هنا؟ ليه لما تبقى منتصر يبقى سبح بحمد ربك واستغفره؟ ليه؟ ما هو انت لما تستغفر الله بتطلب منه المغفره على ايه؟ على الذنوب والمعاصي اللي انا عملتها. لما تفتكر ذنوبك ومعاصيك وانت فاتح منتصر يوم تنكفر نفسك، تلاقي نفسك اتكفرت، انا ليه ذنوب وليه معاصي، يا رب اغفر لي الذنوب والمعاصي، في وقت انا ايه انا منتصر، فعلشان ما يدخلنيش حتى لا يدخل الي الكبر والغرور قوم افتكر الذنوب والمعاصي بتاعتي فاطلب من الله المغفرة فتنكسر نفسي. يبقى الشيطان مش هينفخ فيا بقى انت قائد منتصر يلا انتقم اسأر اعمل انت عايزه، لا. فسيدنا سعد بن ابي وقاص يتلو هذه الايات الطيبة ثم يصلي سيدنا سعد بن ابي وقاص صلاة الفتح. ايه صلاة الفتح؟ صلاة 8 ركعات لا يفصل بينهما، ركعة 2 3 4 5 6 7 8 وبعدين تحياته يسلم، وتصلى فرادى، كل واحد يصليها لوحده ما صلاة الفتح. يبقى شوف سيدنا سعد اول ما دخل ايوان كسرى مش ينشغل بقى بالايه، ايه التماثيل دي، ايه يا الله ايه الستاير دي، ايه الحيطان المزخرفه، ايه الذهب والفضه والزبرجد والياقوت والالماس. المسلم مش كده، يصلي 8 ركعات صلاة الفتح، وبعدين يتخذ سيدنا سعد بن ابي وقاص ايوان كسرى ده اللي كان قاعد فيه كسرى يا الزجرد مصلى للمسلمين. يلا يا مسلمون لموا الاول الحاجات دي كلها، تتلم دي ايه غنائم، ويبقى المكان ده ان شاء الله مسجد لينا بعد كده نصلي فيه. سبحان الله. الاماكن اللي كان بيشرك، اللي كان بيشرك فيها لله، اللي كان بتبقى فيها شرك، الاماكن اللي فيها كفر دي بقت مصلى لعبادة الله تبارك وتعالى. الأماكن دي كان بيسجد فيها لغير الله، كان بيعبد فيها غير الله، كانوا عاملين نار فيها يسجدونها والعياذ بالله، يتخذها سيدنا سعد مصلى للمسلمين. سبحان الله. أول جمعة سنة 16، خلي بالك إن سيدنا سعد بن أبي وقاص اتأخر 3 أيام قبل ما يخش الإيوان ده. ليه؟ عشان يدي مهلة، هذه 3 أيام اهي، يلي جوه يا ناس يلي موجودين هنا من الفرس 3 أيام قبل ما اخش ايوان كسرى، لان لو دخلته خلاص انتهى بقى، انتهى يا الاسلام يا الجزية، ففكروا كويس. طيب مين يدعو الناس دي للاسلام؟ سبحان الله. واحد منهم بقى اللي هو مين؟ سيدنا سلمان، سلمان الفارسي، ما هو ده من الفرس ده، فيدعوهم بقى لان خلاص بعد كده ما فيش بقى، ادي مهله 3 أيام. اول كتيبه دخلت المدائن كتيبه الاهوال، بقيادة سيدنا عاصم بن عمرو التميمي اللي هم عبروا في الأول، وبعديهم على طول كتيبة الخرساء بقيادة سيدنا القعقاع ابن عمرو التميمي رضي الله عنه وأرضاه. احنا قلنا اللي يخش بقى ويلاقي حاجة يجمعها ويديها لصاحب الأقباض اللي بيلم الغنائم دي، واوعى بقى الغلول والعياذ بالله، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، حرام. تم جمع الغنائم دي فكانت بالملايين، تماثيل بقى ذهب، وسبحان الله كل الخيرات دي كلها غنمها المسلمون والله تبارك وتعالى ادها لهم. طبعا الغنائم دي تتوزع وبيروح الخمس منها لسيدنا عمر بن الخطاب هناك في المدينة المنورة. كان نصيب كل فارس من الفرسان 12,000 درهم، سبحان الله بتبقى فعلا بالملايين كده، كانت كلها ده ملايين لما كل واحد ياخد 12,000 درهم، سبحان الله. وكل واحد يلاقي حاجة يجيبها ويسلمها لصاحب الأقباب. طبعا حاجات عجيبة جوه، متهيألي كان أعجب شيء هنتكلم عنه البساط والسرير بتاع كسرة والبدلة بتاع كسرة، حاجات سبحان الله. تقرأ بقى في السيرة ازاي البدلة دي كانت مرصعة بالذهب ومش عارف معمولة بايه والزبرجد والكلام، والبساط طوله 135 متر وعرضه 11.25 متر، السرير اللي قاعد عليه كسرة مش عارف معمول من ايه ومنسوب بايه، وكان يقعد كسرة عليه وفي تاج بيحط كسرة دماغه تحتيه، التاج ده من الذهب الخالص وزنه 91.5 كيلو ذهب. طبعا مش هيقدر كسرة يحطه على دماغه، هيحطه 91 كيلو ان شاء الله كسر دماغه. فربطين 91.5 كيلو دول، ربطين التاج الذهب ده بسلسلة في السقف، والتاج نازل ولما يقعد كسرة يروح حاصل دماغه تحت التاج ده وهو قاعد بقى بالبدلة بتاعته، سبحان الله. كل ده غنمه المسلمون من فضل الله تبارك وتعالى، ولموا كل الكلام ده هو وجابوه من العراق، من هناك من فارس هنا الى المدينة المنورة، سبحان الله. حدش مد ايده على حتى خاتم ياخده، لان هيبقى كده غلول والعياذ بالله. نشوف بقى الامانة المطلقة ونشوف القصة دي، سبحان الله رضي الله عنه وارضاه. سيدنا عامر ابن عبد قيس، عامر ابن عبد قيس رضي الله عنه وارضاه، شوف قمة العفة قمة الامانة. عامر ابن عبد قيس ده لما دخلوا بقى ايوان كسرى، فيلا هذه التماثيل دي، فاللي بيلم بيلم بيلم، اللي بيلم ويروح رايح لصاحب الاقباض ويديله الحاجات اللي هو لمها. فسيدنا عامر ابن عبد قيس رايح لصاحب الاقباض الاقرع بن السائب ومعاه صفتين مليانين ذهب وفضة وتماثيل، كله صفتين مليانين. عامر بن عبد قيس ده كان اعبد الناس، يعني بسرعة، مين عامر بن عبد قيس ده؟ كان اعبد الناس، كان بعث سيدنا عثمان بن عفان الى الشام وكانوا يتهموه بثلاث اتهامات رضي الله عنه وارضاه. بيقول ان هو لا يتزوج وما بياكلش اللحمة وما بيصليش الجمعة. لما راح لما حضر في الشام عند معاوية قدم سرير فتى لسيدنا معاوية، فقعد سيدنا عامر ابن عبد القيس ياكل. فلما سيدنا معاوية بيقول له ايه يا عامر ابن عبد القيس، مش بيقول انك انت ما بتاكلش لحمة وما بتصليش جمعة؟ قال انه يشهد الجمعة ولكن في الصفوف الخلفية، بيقعد ورا وبياكل اللحم. امال ما كنتش بتاكل ليه؟ بيقول كنت امتنعت عن اكل اللحم لانه كان شاف احد المنافقين معاه شاه ورايح يذبحها، وهو بيقول النفاق النفاق، هو بيذبح الشاه دي مش بسم الله، لا بيقول النفاق النفاق، ولم يذكر اسم الله عليه عشان كده ما كانش بياكل. مات سيدنا عامر بن عبد القيس لبيت المقدس رضي الله عنه وارضاه. المهم انه كان جايب صفتين مليانين ذهب وفضه وراح حاططهم قدام صاحب الاقباط. فصاحب الاقباط بيقول اللي جنبه ايه؟ ما راينا مثل هذا قط. ايه ده؟ وما يعدله عندنا شيء ولا يقاربه. مفيش ولا واحد جاب لنا حاجه قبل كده بالكبر ده وبالتقل ده. خبر ابيض، هو ده الواحد جايب كل ده؟ فقالوا صاحب الاقباط يقول لسيدنا عامر بن عبد القيس: هل اخذت منه شيئا؟ هو عايزين يا ابن الشيطان ضحك عليك وقال لك خذ منه حاجه، انت جايب حاجات بجد حاجات كتير قوي 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 قوي، اكيد ايدك اوعى تكون ايدك اتمدت على حاجه كده ولا كده. هل اخذت منه شيئا؟ فقال عامر بن عبد القيس: اما والله لولا الله ما اتيتكم به، اما والله لولا الله ما اتيتكم به، والله العظيم لولا ربنا ما كنتوا هتشوفوا حاجه من دي. فعرفوا ان للرجل شانا، الله ده ما شاء الله عليه، ده اكيد بقى امين ومخلص. فقالوا: من انت؟ انت اسمك ايه؟ فقال عامر بن عبد القيس: انا لا والله لا اخبركم لتمدحوني ولا غيركم ليقرضوني، ولكني احمل الله وارضى بثوابه. لا والله ما اقول لكم ابدا، لا والله لا اخبركم لتمدحوني ولا غيركم ليقرضوني، ولكني احمد الله وارضى بثوابه. فاتبعوه رجلا بعد ما مشي وسلم الحاجه خلاص، قالوا الواحد تعال امشي ورا الراجل اللي ماشي هناك اهو، ابقى اسال عنه شوف لنا اسمه ايه. فاتبعوه رجلا حتى انتهى الى اصحابه فسال عنه، فقالوا: هذا عامر ابن عبد القيس رضي الله عنه وارضاه. سبحان الله، قمه الامانه، يجيب كل ده ويسلمه وما يمدش ايده على حاجه. ولما يقولوا له هل اخذت منه شيئا؟ يقول لهم: اما والله لولا الله ما اتيتكم به، والله العظيم لولا ربنا ما كنتوا هتشوفوا حاجه من دي. سبحانك يا رب. ولذلك سيدنا عمر لما راح يطلع الحاجات دي في المدينه المنوره بكى، فسيدنا علي بيقول له: ما يبكيك يا عمر؟ قال: ابكي على هؤلاء، شوف الامناء دول، ببكي لان شوف الامانه، جابوا الكلام ده كله من العراق لغايه المدينه المنوره ما حدش مد ايده على حاجه. يقول سيدنا علي بن ابي طالب لسيدنا عمر بن الخطاب: عففت يا عمر فعفت رعيتك، ولو رتعت يا عمر لرتعوا. عففت يا عمر فعفت رعيتك، ولو رتعت يا عمر لرتعوا. هكذا انت، عشان انت امين يا عمر، امين ونضيف انت وعيالك، انما لو كنت بترقع يا عمر انت ولا عيالك كانت الناس كلها رقعت. عملوا زي الناس على دين ملوكهم. رضي الله عن سيدنا عامر ابن عبد القيس اللي بيقول: اما والله لولا الله ما اتيتكم به، وما رضاش يقول لهم على اسمه لغايه ما بعث واحد وراه سال عنه. نعود بقى للغنائم دي. طب هنعمل ايه بقى؟ الغنائم دي تتوزع، لكن بيروح الخمس في المدينه المنوره. طب هنعمل ايه بقى في السرير بتاع كسرى ده والبساط العجيب اللي قدامه اللي 135 متر وعرضه 11 وربع متر؟ ده نعمل فيه ايه؟ والبدله بتاعت يا الزجار دي اللي خدناها دي نعمل فيها ايه؟ سيدنا سعد بن ابي وقاص لف السجاده دي وبعتها لسيدنا عمر، وباعت بقى الايه؟ البدله بتاعت يا الزجار دي معاه، والسرير بقى والكلام ده. يوم سيدنا عمر بن الخطاب يعمل ايه؟ يعمل مجلس شورى يستشير الصحابه واللي موجودين معاه في السجاده دي. نعمل ايه في السجاده دي اللي طولها 135 متر وعرضها 11 وربع متر؟ وطبعا بقى ايه مرسوم عليها ومنقوش عليها وعاليه تدوس عليها برجلك كده مش عارف ايه، وفيها ايه ومعمول ايه؟ حاجه يعني عجب يعني. نعمل ايه؟ في بعض الصحابه اشار على سيدنا عمر بن الخطاب انه يحتفظ بيها، خليها لك يا عمر افرشها قدامك كده والصحابه يجي يقعدوا عليها، ويعني هم يعني كانت مفروشه قدام يا الزجر يعني هو عز منك. والبعض الثاني قال: لا انا شايف ان احنا نقطعها، واللي يحب ياخد من الغنايم جزء من الغنايم دي من السجاده دي هو حر، مش عايز ياخد فلوس براحته. طب وانت رايك ايه يا سيدنا علي بن ابي طالب؟ لسيدنا عمر بيقول له رأيك إيه يا علي بن أبي طالب؟ فقام سيدنا علي بن أبي طالب وقال هذا الكلام اللي يكتب ويه الذهب والله سبحان الله. يقول سيدنا علي بن أبي طالب لسيدنا عمر بن الخطاب لما طلب مشورته في السجادة دي اللي طولها 135 متر وعرضها 11 وربع، يقول سيدنا علي بن أبي طالب يا عمر لما تجعل علمك جهلا ويقينك شكا؟ يعني انت ليه عمر بتاخد رأينا حاجة انت على يقين منها؟ هي كلمة صعبة الحقيقة. لما تجعل علمك جهلا ويقينك شكا؟ يا عمر انت على علم وعلى يقين، طب ليه بقى بتستشرنا؟ ما انت فاهم كويس. لما تجعل علمك جهلا ويقينك شكا؟ انه ليس لك من الدنيا يا عمر الا ما اعطيت فامضيت، او لبست فابليت، او اكلت فافنيت. حديث النبي عليه السلام اللي هو بيقول فيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ابن ادم مالي مالي، وهل لك يا ابن ادم من مالك الا ما اكلت فافنيت، او لبست فابليت، او تصدقت فامضيت. ولذلك قال سيدنا علي بن ابي طالب هذا الكلام اللي هو نص حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا عمر بن الخطاب، لما تجعل علمك جهلا ويقينك شكا؟ انه ليس لك من الدنيا الا ما اعطيت فامضيت، او لبست فابليت، او اكلت فافنيت. طب ما رايك ايه برضه؟ قال ارى ان تقطعه وتقسمه بين الناس، ما تاخدوش انت يا عمر، انك ان تقبله على هذا اليوم لم تعدم غدا من يستحق به ما ليس له. انت صحيح امين وطيب يا عمر، لكن ممكن يجي واحد من بعديك ياخده لنفسه ويقول لك ده بتاعي مش بتاع المسلمين، يبقى انا رايي انك تقطعه. فقال عمر بن الخطاب لعلي بن ابي طالب صدقتني ونصحتني. شوف الحاكم المسلم ياخد بالشورى ازاي وما يزعلش لما بيقولوا لما تجعل علمك جهلا ويقينك شكا، يقول الله انت بتشتمني، انت بتقطع، انت بتقول ايه؟ لا ابدا. فقطعه سيدنا عمر بن الخطاب، وكان سيدنا علي بن ابي طالب خد حته منه نصيبه يعني، وباعه سيدنا علي بن ابي طالب باع نصيبه ده ب20,000 درهم، الحته اللي خدها بس من البساط. امال البساط كله قد ايه؟ سبحان الله. طيب ده البساط اللي كان مفروش 135 متر و11 وربع، هنيجي بقى لايه؟ للزي بتاع الزجرد، البدله بتاعته، والتاج اللي كان حاطه على دماغه ده ابو 91 كيلو ونص ذهب. لا اله الا الله. لما وصل لسيدنا عمر الكلام ده، اراد سيدنا عمر بن الخطاب، وده درس مهم جدا جدا للحاكم المسلم اللي قلبه على شعبه، انه يعلم الناس درس عملي ان الدنيا ما تساويش. ايه قيمة الدنيا دي؟ يوم يعمل ايه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه؟ خد البدلة بتاعت يزدجرد، وجاب التاج الذهب ده اللي وزنه 91 كيلو ونص، وعمل الاكل. ارسل عمر بن الخطاب في المدينة المنورة الى واحد اسمه محلم. محلم ده اجسم واحد في المدينة المنورة، ضخم جدا، مسلم ضخم جدا كده، كبير طول بعرض يعني. علشان ايه؟ علشان البدله تيجي عليه. سيدنا عمر بن الخطاب تعالى يا محلم روح البس البدله دي. فلبسها سيدنا محلم وجاه بيها، وراح سيدنا عمر بن الخطاب جاب عمودين خشب وخلاهم الاثنين متلامسين من فوق، وراح حاطط على العمودين دول التاج الذهب اللي وزنه 91 كيلو ونص، وراح قايل لمحلم اللي لابس بدلة كسرى تعالى اقف تحت العمودين دول، اقف تحتيهم. يعني كأن الايه؟ كأن التاج ابو 91 كيلو نص دهب ده مربوط، كأنه مربوط في التاج، يعني زي ما كان يزدجرد بالضبط بيعمل. يبقى اقف يا محلم وانت لابس البدلة، وحط دماغك تحت التاج ده هو اللي محطوط على عمودين خشب. ثم أمر عمر بن الخطاب المسلمين أن يحضروا هذا المشهد. اجمع الناس كلهم، تجمع الناس. وراح سيدنا عمر بن الخطاب عاطي سيف كسرى لمحلم وقال له اقف بقى كده تعالوا ايها الناس كل واحد يبص على المنظر ده كده شوف هو يزدجرد كان عامل كده اهو كسرى يزدجرد عامل كده بتاع فارس شوفوا البدله بتاعته كان لابسها عامله ازاي وشوفوا السيف في ايده كله ازاي وبصوا كان حاطط على دماغه ايه قاعد حاطط دماغه تحت تاج 91 كيلو ونص ذهب ايه رايكم ترك سيدنا عمر بن الخطاب المسلمين يتفاعلون مع المنظر كل واحد بصص المنظر ها ويبتدي يفكر بقى فكرني المنظر ده بمين لو تفتكر في سوره القصص في اخرها قارون ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم واتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبه اولي القوه قارون عطنا فلوس كتير قارون عطنا فلوس كتير جدا جدا ربنا بيقول لدرجه انه كان حاطط الفلوس في خزاين والخزاين لها مفاتيح المفاتيح دي شلوها مجموعه من الناس اللي عضلاتهم قويه وبالعافيه كمان مش بالعافيه يعني تنزل بيهم كده من كتر الايه المفاتيح هما اللي بقى الفلوس قد ايه وبعدين خرج على قومه في زينته انقسم الناس تسليم بقى في ناس يقولوا ايه يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم والتانيين بقى الوعيين يقولوا ايه يقولوا وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا يا ناس ده كل ده ملوش ده وضع فخطفنا به وبداره الارض فشوف بقى دول كانوا بيقولوا ايه ودول كانوا بيقولوا ايه نفس الموقف ده عمله سيدنا عمر بن الخطاب اهو وساب الناس يتفاعلوا مع الموقف في اللي بيقول يا سلام شوف الناس اللي عايشه شوف كانوا لابسين ايه ايوه كل ده كان ذهب لا الشيطان لعب دماغه والتانيين يقولوا ايه ويعني ايه قيمه كل ده بعد ما كل واحد فيهم بص على المنظر ده وانفعل بيه سبحان الله يجي سيدنا عمر بن الخطاب ويقول بالكلام ده يقول الكلام الجميل بالنص هنقوله بعدين نشرحه يقول سيدنا عمر بن الخطاب معلقا على منظر محلم اللي لابس بدله كسرى وماسك سيفه في ايده وحاطط على دماغه تاج 91 كيلو ونص ذهب يقول سيدنا عمر بن الخطاب احمق بامرئ من المسلمين غرته الدنيا هل يبلغن مغرور منها الا دون هذا او مثله وما خير امرئ مسلم سبقه بكسرى فيما يضره ولا ينفعه ان كسرى لم يزد على ان ان كسرى لم يزد على ان تشاغل بما اوتي عن اخرته فجمع لزوج امراته او زوج ابنته او امراه ابنه ولم يقدم لنفسه ازاي احمق بامرئ من المسلمين احمق يعني ما اشد حمقته يعني مين الغبي من المسلمين ده احمق بامرئ من المسلمين غرته الدنيا اللي تغر الدنيا ده يبقى غبي ما بيفهمش هل يبلغن مغرور منها لو واحد غرته الدنيا هيبلغ منها ايه هيوصل في الدنيا لايه يعني هل يبلغن مغرور منها الا دون هذا او مثله ها اللي غرته الدنيا وعايز يوصل هيوصل لايه يا اما زي المنظر اللي قدامك ده يا اما اقل من كده لكن طبعا ما قالش سيدنا عمر او اكتر لان ما فيش اكتر من كده متخيل سيدنا عمر هيبقى ايه يعني اكتر من كده يعني هل يبلغن مغرور منها الا دون هذا او مثله اي واحد هتغر الدنيا وهتفتنه هيبقى عايز يعمل في نفسه ايه يا اما زي ده يا اما اقل شويه المنظر اللي هما شايفينه ده هل يبلغن مغرور منها الا دون هذا او مثله وما خير امرئ مسلم ايه اللي كان هيحصل لك يعني يا مسلم سبقه كسرى فيما يضره ولا ينفعه ايه اللي كان هيحصل لك يعني كسرى عمل كده ده سبقت فيما يضره ولا ينفعه انت بقى يضرك ايه بقى ولا يفوتك ايه من الخير يعني في المنظر اللي قدامك ده ها ان كسرى لم يزد على ان تشاغل بما اوتي عن اخرته كسرى ده نسي اخرته وعمل بقى للدنيا وعمل البدله الذهب وعمل مش عارف المنظر انت شايفه ان كسرى لم يزد على ان تشاغل بما اوتي عن اخرته فجمع لزوج امراته لما يموت مين اللي هياخد كل ده من بعدي؟ اللي هيتجوز مراته من بعدي او زوج ابنته او امرأة ابنه ولم يقدم لنفسه. يبقى غبي ولا لا؟ يبقى احمق ولا لا؟ يبقى احمق في امرئ من المسلمين غرته الدنيا صحيح. ثم بعد ذلك سيدنا عمر بن الخطاب يقول لسيدنا محلم اخلع بقى الكلام اللي تعامله ده بقى ما تسوقش بقى على طول فيه بقى يلا شيل بقى الكلام ده اهو لان خلاص الناس خدت الدرس. لكن طبعا هيقلعوا كل الذهب ده ببلاش. فعطاله سيف كسرى عطى لمحلم السيف بتاع كسرى الذهب نفله يعني وقال لسيدنا عبد الرحمن بن عوف اقسمت عليك لما بعته ثم قسمته قبل ان تسمي يعني الخمس يعني وامر بتقسيم هذا الامر بين الناس. رضي الله عن سيدنا عمر بن الخطاب اللي اعطى للمسلمين درسا لن ينسوه ابدا لانه درس عملي. كل هذه الاشياء كانت بعد الدخول الى المدائن. وطبعا ما ننساش بقى ان سيدنا عمر بن الخطاب اعطى سراقه بن مالك سواري كسرى لان كان سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام وعد بهم سراقه بن مالك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا من مكه الى المدينه ولحق به سراقه بن مالك. وبعدين عارفين قصه اسلامه بقى لما الفرس وقعته وبعدين سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام قال عد يا سراقه ولك سواري كسرى الغوشتين اللي بيلبسهم كسرى في ايده. وفعلا لما فتح المسلمون المدائن وغنموا هذه الغنائم اعطى سيدنا عمر بن الخطاب سراقه بن مالك سواري كسرى تنفيذا لوعد وعهد النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا غنم المسلمون هذه الغنائم الكثيره من المدائن ودخلوا ايوان كسرى. بعد ذلك هتبدا بقى الفتوحات تستمر فهيبقى اول معركه بعد معركه المدائن دي اللي هي معركه جلولاء اللي كانت يوم الحج ذو القعده سنه 16 وسميت جلولاء لما جللها من القتلى من الفرس لان ما فيها من الفرس 100,000 فارسي. هكذا نسال الله تبارك وتعالى ان يعلمنا ما جهلنا وان ينفعنا بما علمنا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.